تموت وتسأل عنك دموع المعين.
الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشات منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول، والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. والقوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. أسعد الله صباحكم وإليكم تفاصيل النشرة. بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية أعلن بأن هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لتبدأ من بعدها عملية التصويت، لافتا إلى أن الوزارة التي لم يحصل مرشحها على ثقة النواب سيتم تعيين مشرف عليها، ليتم بعدها لتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون. وتضم الحقيبة الوزارية 19 مرشحا، ويدخل بعضهم الحكومة لأول مرة. وحول مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تابعوا هذا التقرير.
بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا ثامنا لإيران، قدم إبراهيم رئيسي قائمة وزرائه المقترحة للبرلمان للتصويت عليها. ووفقا للمادة 202 للقانون الداخلي للمجلس، فإن أمام اللجان المتخصصة في البرلمان أسبوعا واحدا لتقييم ومراجعة سجلات وبرامج المرشحين قبل التصويت والمصادقة عليهم.
هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، وبعد الانتهاء سنبدأ في عملية التصويت، والمرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف وتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون.
الحقيبة الوزارية التي تضم 19 مرشحا يدخل بعضهم الحكومة لأول مرة، ومن أبرز المرشحين حسين أمير عبد اللهيان مرشحا لوزارة الخارجية، ومحمد رضا أشتياني وزيرا للدفاع، وأحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وجواد أوجي وزيرا للنفط.
أنا أعتقد أن آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة، ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكلاهما يرتكز على معيار اختيار المرشح الكوف لمنصب الوزارة.
عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدأ يوم السبت القادم في جلسة علنية، ولا بد أن يثبت كل وزير كفاءته وينال الثقة، وإلا فلا مكان له في الحكومة الجديدة.
من المقرر أن تتضح ملامح الحكومة الجديدة خلال التصويت النهائي لأعضاء البرلمان بعد مناقشة أهلية الوزراء وبرامجهم لإدارة الحقيبة الوزارية خلال الأعوام الأربعة القادمة.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي أن بريطانيا لا تستطيع الابتزاز بدلا من سداد ديونها لإيران، وذلك ردا على تغريدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال عراقشي في تغريدة إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بالأموال المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من 40 عاما من أجل تسديد ديونها لإيران كرهينة مقابل سجناء، مضيفا أن هذا الأمر لن يحدث مطلقا. وتابع قائلا: من وجهة نظرنا الاتفاق لا يزال ساري المفعول، ولقد حان الوقت لأن تفعل بريطانيا الشيء الصحيح ولا تسمح لأمريكا بتدمير هذا التبادل الإنساني. أكد أو قامت مطرانية جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس بالتعاون مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فكرية بعنوان تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي، وذلك بمناسبة نخبة من أصحاب القداسة والأدباء والمفكرين تقدمهم رئيس جامعة المصطفى العالمية الشيخ الدكتور مهدوي وعدد من الآباء من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وشهدت الندوة كلمات وقصائد في الحسين، فيما أكد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المارثيوفيولوس جورج صليبة، أكد خلال كلمة على ضرورة إحياء ذكرى عاشوراء وشهادة الإمام الحسين عليه السلام الذي وقف بوجه الحقد والكراهية للدين ولآل البيت عليهم السلام. نستمع الآن إلى جانب من حديث مطران جبل لبنان المارثيوفيولوس جورج صليبة بشأن تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيح.
نقرأ في شخصية الإمام الحسين 3 أو 4 فضائل تميزه عن كثيرين وتضمه إلى كثيرين. فضائل: أول شيء، أول فضيلة هي عفته. فضل حياة الإيمان على أي منصب أو مركز أو مقام يعطى له. الفضيلة الثانية هي كرمه وبذله. يذكرني بقول السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه. فالإمام الحسين من أجل مبادئه وإيمانه فضل الموت بالشهادة من أن يتقلد مناصب أخرى في الأمة الإسلامية. فهذه الشهادة وهذا البذل جعلا منه إنسانا مميزا، ليس في الإسلام وحده بل في أديان وأمم وشعوب كثيرة في هذا العالم. الصفة الثالثة كانت صفة الإخلاص. أخلص لله بكل جوارحه وعواطفه ومشاعره، وأخلص للإسلام إخلاص أبيه الإمام علي كرم الله وجهه الذي مات هو أيضا شهيدا في سبيل المبادئ التي أخذها عن ابن عمه رسول الإسلام محمد ابن عبد الله.
لنستمع إلى مقطع من حديث المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خاميار بشأن ندوة عاشوراء في الفكر المسيحي.
الإمام الحسين هو أكبر من التاريخ، من الجغرافيا، ومن مذهب ودين وقومية وقبيلة وعشيرة. هو شخصية إنسانية أخلاقية تعني الكثير، وهذه الشخصية هي شخصية إنسانية للجميع بغض النظر كما قلت عن الجغرافيا وعن القومية وعن الانتماء الديني والمذهبي. هو فوق المكان وفوق الزمان. نحن في ظل هذه الظروف على مستوى العالمي بأمس الحاجة إلى من ينقذنا من خلال نهجه ومن خلال تعاليمه السامية. وأنا من هذا المنطلق يعني أرى التوجه وأرى الحب المسيحي والإسلامي الذي اندمج لهذه الشخصية التي يراها المسيحيون قريبة جدا من السيد المسيح، والجرح والآلام التي ألمت هذه الشخصية هي قريبة للسيد المسيح، والأهداف السامية التي نهض الإمام الحسين من أجلها هي نفس الأهداف السامية التي بعث السيد المسيح من أجله. فهذا الالتقاء الإنساني يراه المسيحيون بقوة، وخاصة المفكرون والكتاب، وهذا ما شاهدناه جيدا وسمعناه بعمق من خلال الكلمات والقصائد والأشعار التي توليت وألقيت في يوم أمس في إحدى الكنائس المسيحية في لبنان. هذه تصور كانت بادرة كبيرة ومهمة للغاية، وتصور بأنها تعني الكثير في ظل هذه الظروف، في ظل هذا الطغيان، في ظل هذه الهيمنة، وفي ظل هذا الكفر والنفاق الذي يستولي مع الأسف على العالم، أو يراد أن يستولى على هذا العالم. فجبهة المواجهة والمقاومة هي جبهة إنسانية وأخلاقية، وهي نابعة وناتجة من التعاليم السامية لهؤلاء الرسل والصالحون، خاصة من الأنبياء والأئمة. وكل ما سمعناه يوم أمس كان يأتي في هذا الإطار، وأتصور هناك الكثير من هذه الكلمات ومن هذه الأحاديث التي ربما لم تؤتى الظروف المختلفة للسماع إليها. فنأمل أن تستمر هذه الندوات وهذه الحوارات وهذه النقاط المشتركة بيننا وبين سائر الأديان وخاصة المسيحيون. وشكرا.
أعلنت مصادر حكومية في العاصمة الأفغانية أن مسلحي جماعة طالبان وصلوا إلى مجزرة في العاصمة كابول دون أي مقاومة تذكر، وخلال أسبوع ونيف. وقد سيطر الطالبان بالكامل تقريبا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها، ووصلت إلى مجزرة في العاصمة كابول. ومن جهة أخرى، وصلت الدفعات الأولى من القوات الأمريكية لإخراج الرعايا الأمريكان وغيرهم من طواقم العمل الأجنبية في أفغانستان، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وأصبحت تخلف عواقب وخيمة يتحملها المدنيون. وحول آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان تابعوا هذا التقرير.
مدينة أخرى وولاية أخرى تسيطر عليها جماعة طالبان بعد إعلان اقتحام مقاتليها مدينة شارنا مركز ولاية بيكتكا، والاستيلاء على أسلحة ومعدات، إضافة إلى سيطرة مسلحيها على السجن المركزي في الولاية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من شرق البلاد إلى شماله، حيث تتواصل المعارك على تخوم مدينة مزار شريف، كبرى مدن الشمال ومركز ولاية بلخ من جهاتها الأربع. التقدم السريع لجماعة طالبان وسيطرتها على الولايات واحدة تلو الأخرى أطلق المخاوف في العديد من الدول، حيث بدأت تحركات حثيثة لإجلاء الرعايا الأجانب وموظفي السفارات من أفغانستان. الحكومة البريطانية أعلنت بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، فيما قالت وزارة دفاعها إن عملية الإجلاء قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي إذا لزم الأمر. إسبانيا أيضا أعلنت بدء إجلاء من تبقى من مواطنيها في أفغانستان إلى جانب موظفي سفارتها ومن عمل معهم من الأفغان، مشددة على أن إسبانيا مستعدة لأي احتمال، بما في ذلك إخلاء السفارة إذا لزم الأمر. وسبق ذلك قيام عدة دول منها النرويج والدنمارك بإغلاق سفارتها والعمل على إجلاء رعاياها. مجلة بوليتيكو نقلت عن مصادر أمريكية أن البنتاغون بدأ وضع الخطط لسحب كامل للبعثة الأمريكية في أفغانستان، مضيفة أن القيادة الوسطى الأمريكية تعتبر إخلاء السفارة في كابول أمرا حتميا. يأتي ذلك فيما وصل جنود أمريكيون إلى العاصمة كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة ومدنيين آخرين. إلى ذلك أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب الجماعة من العاصمة الأفغانية. هذا فيما أكد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل أن الوقت لم يفت لمنع سقوط كابول بيد طالبان، وحث إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان باستخدام الضربات الجوية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الوقت قد حان لتجنب حرب أهلية طويلة في البلاد، داعيا طالبان لوقف هجومها فورا، مشددا على الموقف الدولي في رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية، موقف لم يحل دون تقدم طالبان وسيطرتها على الحكم في أفغانستان بالقوة.
قال الرئيس الأفغاني أشرف غني أن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية. ولفت غني إلى أن بلاده تواجه مرحلة صعبة، قائلا أن هناك خطوات لإعادة تنظيم القوات الأمنية، وأوضح في كلمة مسجلة أن المسؤولية تحتم عليه منع المزيد من عدم الاستقرار والعنف ونزوح المواطنين. كما أشار غني إلى أنه لن يسمح للحرب المفروضة على أفغانستان بالتسبب في المزيد من القتل والدمار، مؤكدا إجراء مشاورات مع الشركاء الدوليين بخصوص الوضع في بلاده. أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية أمنية واسعة في مناطق بشمال عاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قيادة عملية بغداد شرعت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي صباح أمس بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية، مؤكدا أن العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية مسيرة في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء تنفيذها لعمليات عدائية، مضيفا أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد لحطام الطائرة لاحقا. يشار إلى أن الطائرة تنتجها شركة إنسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية، وهي قادرة على التحليق في الجو لأربع وعشرين ساعة وعلى ارتفاع نحو 6000 متر. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، معربا عن أمله في أن يخرج الدخان الأبيض قريبا. وشدد عون على ضرورة تشكيل الحكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين، معتبرا أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزمه على معالجة تداعياتها. وأوضح الرئيس اللبناني أن قراره الراسخ هو تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تدابيره التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات واستشراء الفساد والرشوة. وأشار بيان للرئاسة التونسية أن سعيد التقى بوفد أمريكي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى نظيره التونسي، حيث حذر سعيد في اللقاء من محاولة بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبينا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية في البلاد. يواصل النظام البحريني سياسات التضييق على ممارسة الشعائر الحسينية واضطهاد السكان الأصليين. وفي هذا السياق استدعت السلطات البحرينية نحو 50 مواطنا من أهالي مدينة حمد إلى مركز دوار 17 منذ الرابع من محرم ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي الممنهج لأتباع أهل البيت، فيما قام مرتزقة النظام بالاعتداء على مظاهر محرم الحرام في بلدة المصلى. بهذا نصل معكم للختام والعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشات منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول، والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. والقوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وتصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج اللطهران في الساعة 2:28 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:08 وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى 20 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:32 يليه من هدي الحسين. الدمعة الساكبة يأتيكم في الساعة 3:49 قطوف دانية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:03 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء في الساعة 4:17، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:45، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 4:51. أحبتي، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود علي البنا. تلاوة اليوم هي لسورة البقرة من الآية 84 بعد 200 حتى نهاية السورة نفسها، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
إذا العلا، الله أكبر.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين أخواتي المستمعات أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: كيف نسلك طريق الحسين عليه السلام لبلوغ الحياة الأبدية الخالدة. محاضرنا السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الليالي نتطلع إلى يوم العاشر من المحرم، حيث وقف الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء، وقد حاصره الآلاف من جند عبيد الله بن زياد، ومعه القلة من أهل بيته وأصحابه، ومنعوا عنه الماء وأحاطوا به من كل جانب، ورفضوا الاستماع إلى منطق الحق الذي كان يعلنه، وكان لديهم ذاك الإصرار العجيب على قتله وقتل أهل بيته وأنصاره وسبي نسائه دون أي تردد. هذا المشهد الذي يضج بالمعاني والدلالات والإشارات يبعث الكثير من الأسئلة، أو على الكثير من الأسئلة: لماذا يصر هؤلاء على اقتراف هذا الإثم وارتكاب هذه الجريمة؟ هذا السؤال هو سؤال مهم وتاريخي ومصيري، لأنه لا يقف عند حدود كربلاء، لا عند حدود زمن، ولا عند حدود مكان، ولا عند حدود حدث، وإنما يمتد مع الإنسان إلى قيام الساعة في كل زمان وفي كل مكان وفي مواجهة كل الأحداث. كيف يمكن أن تكون أنت أو أن تكوني أنت في هذا الفريق أو ذاك الفريق، في هذا الموقع أو في ذاك الموقع؟ هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه لأخذ العبرة والاستفادة والتزود لدنيانا وآخرتنا إن شاء الله. لو عدنا إلى اليوم العاشر من محرم، سنجد أن الحسين عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء وأن يخاطبهم، سواء استمعوا له أم لم يستمعوا له، سواء عقلوا أم لم يعقلوا ما يقول، ولكنه ابن بنت رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين، وحفيده وصبته أبو عبد الله الحسين عليه السلام هو أيضا باب هذه الرحمة الواسعة. لا يمكن للحسين أن يتركهم ليقتلوه دون أن يفتح أمامهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة وأبواب التذكير وأبواب الوعظ. ولذلك لطالما خطب الحسين يوم العاشر وخاطبهم وحدثهم وحاول أن يقنعهم، ومما قال
يعني أنا بدي أنقل هذا المقطع من كلام الحسين عليه السلام لنشوف أن أولئك القوم لم يكن لديهم حجة ولا منطق ولا دليل في محاصرة الحسين وأهله وأصحابه، وبالتالي الوصول إلى مرحلة قتله وسبي نسائه، مما قاله الحسين عليه السلام يوم العاشر أما بعد، وهو يخاطب جيش عبيد الله بن زياد. أما بعد فانسبوني، شوفوا أنا مين، يعني من هو هذا الذي تقاتلونه اليوم، فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. بعد ما تشوفوا أنا ابن مين أنا مين، عودوا إلى أنفسكم عاتبوها وناقشوها وحاسبوها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ طيب من أنا؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟ فهو اللي أنتم بتفتخروا فيهم، حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعفر ابن أبي طالب أليس هو عم الحسين عليه السلام؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم، معروف هذا القول ليس بحاجة إلى شاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي ولأخي يعني الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم يقول لهم طيب غير النسب، غير أنا ابن مين، أنا على المستوى الشخصي ماذا فعلت لكم حتى تستبيحوا دمي؟ أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ هل قتلت أحدا منكم حتى أستحق بذلك القتل في مقابل الدم الذي سفكته؟ أو مال استهلكته؟ هل نهبت مالا من أموالكم الخاصة أو مالا من مالكم العام حتى أستحق العقاب؟ أو بقصاص من جراحة؟ هل جرحت أحدكم فأستحق القصاص؟ كل كتب التاريخ تقول عندما كان الحسين عليه السلام يخطبهم ويذكرهم ويعظهم ما كان يلقى جوابا، ما في جواب، ما في منطق، لأنه شو بدهم يقولوا الحسين عليه السلام في مقابل حجج الحسين ومنطق الحسين؟ ماذا يستطيعون أن يقولوا له؟ لا، أنت لست ابن بنت نبينا، مش صحيح. كلهم بيعرفوا، كل الذين كانوا في كربلاء يعرفون أنه ابن بنت نبيه، كل ما قاله الحسين يشهدون أنه صحيح وحق، وهم ليس له وليس لهم في نظرهم ما يستحق أن يرتكب في حق هذه الجريمة بحق الحسين وأهله وأصحابه، ولذلك لم يكن لديهم جواب. في آخر المطاف كانوا يقولون الحسين عليه السلام يا حسين لا نفقه ما تقول، ما عم نستوعب ما عم نفهم، هنعم يفهموا بس ما عندهم جواب، لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. هل قدم نفهم بايع وإلا ستقتل. طيب ليش تقتلونه؟ ما في جواب، ما هو الذي دفع بهؤلاء إلى هذا الموقع؟ على كل، بعد قليل نعود إلى هذا السؤال، لكن بعد هذه المقدمة. أيها الإخوة والأخوات، في الفكر الإسلامي، في الثقافة الإسلامية، في الفهم الإسلامي، أن الهدف أن الإنسان هو العامل الأساسي فيما يجري على هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود من أجل الإنسان، وسخر كل ما في هذا الكون من أجل الإنسان. والحالة التي يكون عليها الإنسان، الحالة النفسية والمعنوية والروحية والعقلية والفكرية، هي التي تحكم سلوكه وسيرته وحياته وأقواله وأفعاله. وبالتالي يصنع هذا التاريخ، التاريخ يصنعه الإنسان، الأحداث يصنعها الإنسان. وكل ما يجري في مجتمعنا اليوم أو جرى طوال التاريخ أو سيجري إلى قيام الساعة هو صنع هذا الإنسان، مرتبط بإيمانه وكفره، بتصديقه وجحوده، بعدله وظلمه، بصلاحه وفساده. المسألة تبدأ من أين؟ من الإنسان نفسه، مش من الجبل، مش من الجغرافيا، مش من النهر والبحر، مش من الشمس والقمر والكواكب والنجوم، مش من الأشياء التي تحيط بنا. ما يحيط بنا الجغرافيا، الكون، قد تكون عوامل مساعدة مؤثرة. العامل الأساسي هو هذا الإنسان. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى أن الأرض امتلأت فسادا ويربط ويتحدث عن السبب، ماذا يقول؟ بما كسبت أيدي الناس. الناس هن اللي بيخلوا في مجتمعهم في حياتهم عدل، وهم اللي بيخلوا في حياتهم مجتمعهم ظلم، هم اللي بيخلوا الصلاح، هم اللي بيوجدوا الفساد. الإنسان هو محور هذه الحياة وهذا التاريخ وهذا المجتمع وهذه الأحداث. وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مختارا. أولئك الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته آمنوا به بملء اختيارهم وإرادتهم، وأولئك الذين قاتلوه في بدر وفي أحد وفي حنين قاتلوه بملء إرادتهم واختيارهم. ولا يستطيع أحد من الناس أن يأتي يوم القيامة ويحاج الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا رب، أنت تدخلني إلى جهنم بسبب أعمال لم أرتكبها بملء إرادتي، أنت الذي أجبرتني عليها. هذا ليس واردا على الإطلاق. الإنسان مختار فيما يفعل، مختار فيما يقول، مختار فيما يؤمن ويعتقد، مختار فيما يمارس وفي الطريق الذي يسلك ويسير فيه. الإنسان مختار. ولذلك لتتم النعمة الإلهية على الإنسان ولتكتمل الحجة الإلهية البالغة على الإنسان، كانت رسالات السماء، كانت النبوات، كان الأنبياء وكان الرسل. هدف الأنبياء والرسل بشكل أساسي هو تعليم الإنسان، هداية الإنسان، تزكية الإنسان، تربية الإنسان. لأننا لو حصلنا على إنسان مؤمن طاهر صادق صاف زكي، هذا الإنسان ستكون حياته الشخصية حياة مليئة بالخير والصلاح، وستكون حياته الاجتماعية وانعكاس وجوده بين الناس انعكاس خير وصلاح. المسألة إذن هنا تبدأ وهنا تنتهي. وهذا الإنسان بالدرجة الأولى في أفعاله وفي أقواله وفي سيرته وفي اختياراته، وأين يكون في هذا الصف أو في ذاك الصف، ينطلق مما يعتقد به، مما يؤمن به. الإنسان الذي يؤمن بالله سلوكه وحياته وسيرته تختلف عن الإنسان الذي لا يؤمن بالله. الإنسان الذي يؤمن بأن هناك آخرة حياته تختلف عن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها هي هذه الدنيا. ولذلك نجد بأن الإنسان الأول المؤمن بالآخرة يمكن أن يزهد في الدنيا، يمكن، ولكن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها من أولها إلى آخرها هي هذه الدنيا فقط، فلا يمكن أن نتوقع منه زهدا فيها، وإنما يجب أن نتوقع منه إقبالا عليها وتمسكا بها وحرصا شديدا حولها. هذه هي الحقيقة. أنت بماذا تؤمن؟ بماذا تعتقد؟ ما هي الأفكار والمفاهيم المترسخة في أعماقك هي التي تحركك؟ والله مثلا قد يكون إيمانك الوطني أو القومي أقوى من أي إيمان آخر، قد يكون إيمانك بعائلتك وعشيرتك أقوى من أي إيمان آخر، فتجد بأن الذي يؤمن بعائلته أو بعشيرته ينصر عائلته وعشيرته سواء كانت ظالمة أم مظلومة. ليش؟ لأنه هو بيعتقد هيك، هو بيؤمن هيك، هذا الإيمان مش نظري، مشاعره هيك، عواطفه هيك، نفسه هيك، روحه ودمه مشبع بهذه المفاهيم، ولذلك تجده يتحرك في هذا الموقع. إذن الإنسان في سيرة حياته كلها محكوم لما ينطلق، لما يحمله من مفاهيم ومن أفكار. لذلك حرص الإسلام على أن يزود الواحد منا الإنسان يعني بمجموعة المفاهيم الإيمانية الصحيحة عن الكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة لتستقيم حياة هذا الإنسان. ثم لا يكفي أن أصبح مؤمنا معتقدا في عقلي وفي نظري وفي فكري. الإسلام كان يركز دائما على وجوب أن يترسخ هذا الإيمان في أعماق نفس الإنسان. ممكن إنسان يصبح مؤمنا مسلما ولكن تبقى عاداته وتقاليده ومشاعره هي عادات وتقاليد ومشاعر الجاهلية، ما كان عليه في الماضي، يعني أن إيمانه لم يترسخ، أن هذه المفاهيم الإيمانية لم تتجذر في أعماق روحه ونفسه. الإسلام لا يريد منا فقط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الموت حق وأن البعث حق وأن القيامة حق. الإسلام لا يقبل منا فقط أن ننطق بهذه الكلمات أو أن نؤمن بهذه الكلمات في عقولنا، هو يريد منا أن تدخل هذه الكلمات إلى قلوبنا وأرواحنا وأعماق أنفسنا، وبالتالي نعيش، نتكلم، نقول، نفعل، نحارب، نسالم، نوالي، نعادي، نتصرف، نحب، نبغض على أساس هذه المفاهيم وهذه المعتقدات وهذا الإيمان. ومن هنا نجد الاهتمام القرآني بأن يزداد المؤمنون إيمانا، تنزل الآيات ليزداد المؤمنون إيمانا، لأنه حتى الإيمان هو درجات، مش كل الناس إيمانهم مثل بعض. القصص القرآنية التي تتكرر في القرآن ليزداد المؤمنون إيمانا، الامتحانات الإلهية للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، الجهاد والمواجهة ليزدادوا إيمانا، الوفاء بالوعد الإلهي يعني الانتصار ليزدادوا إيمانا، هذا موجود في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يهتم بهؤلاء المؤمنين ليزيدهم إيمانا. لو قرأنا بعض الآيات على هذا الصعيد يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الله هو الذي يتكفل في هذه الزيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني تلاوة الآيات والاستماع إلى الآيات تزيد المؤمنين إيمانا. شوفوا الحصار، ولما رأى المؤمنون الأحزاب في واقعة الخندق عندما أحاطت قريش والقبائل المشركة واليهود بمحمد وأصحابه من كل جانب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المحنة تزيد هؤلاء المؤمنين إيمانا، وكذلك الطمأنينة والسكينة والنصر الذي ينزله الله على قلب عباده. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن المطلوب في مسألة ما نؤمن به أن لا يبقى هذا مجرد أفكار نظرية، مجرد كلمات، يجب أن يدخل في أعماق وجودنا وكياننا وحياتنا. ولذلك عندما نأتي إلى الأفكار الأساسية، دعانا الإسلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يجب أن يصبح إيماننا بالله إيمانا حقيقيا. من جملة ما دعانا إليه الإسلام هو الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بيوم القيامة، أن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن هي دنيا محدودة، هي دنيا زائلة، كلنا سيموت وكل هؤلاء المخلوقات يسيرون نحو الموت، وسوف يكون هناك عالم آخر وحياة أخرى. في تلك الدار، في تلك الحياة، في ذلك العالم هناك موازين مختلفة وقوانين مختلفة عن قوانين هذه الدنيا. في هذه الدنيا أنتم أحرار، تختارون ما تشاءون، تفعلون ما تشاءون، قد تصلي وقد لا تصلي، قد تؤمن برسول الله وقد تحارب رسول الله، قد تنصر الحسين وقد تجلس والعياذ بالله على صدر الحسين لتحتز رأسه. أنت حر في هذه الدنيا وتستطيع أن تفعل ما تشاء، أما في تلك الآخرة في ذلك العالم الحكم الحاكم هو الحساب ومنطق العدل الإلهي ورحمة الإلهية، والموازين توضع بالحق. ذاك العالم له موازينه وقوانينه وحساباته المختلفة عن هذا العالم. طيب، جاء الإسلام ليقول لنا آمنوا باليوم الآخر، لكن هذا الإيمان باليوم الآخر الذي طلبه منا الإسلام طلبه على قاعدة الإيمان بمختلف المفاهيم الإسلامية والإيمانية، يعني أن يترسخ هذا المفهوم فينا، بمعنى أن لا ننسى الآخرة. في كل قول يجب أن نتذكر بأن هذه الكلمة تدون وستعرض علينا يوم القيامة. في كل فعل نمارسه يجب أن نتذكر ونحن نقوم بهذا العمل أن عملنا هذا سيكتب وسيحفظ وسنجده حاضرا أمامنا يوم القيامة. في كل موقف نتخذه يجب ألا نغفل أن هذا الموقف سنحاسب عليه يوم القيامة. الإيمان الإسلامي باليوم الآخر يريد منا هذا، مش أنه والله إيه نعم نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة، نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة عظيم، ولكننا نفعل أفعال غير المؤمنين بالقيامة. لم يكن هدف الأنبياء هو هذا، هدف الأنبياء هو أن يتعمق الإيمان باليوم الآخر في أنفسنا وعقولنا وقلوبنا إلى حد يحكم حياتنا وسيرتنا. واليوم عندما نأتي لنجيب على السؤال المتقدم، نحن نعرف بأن ما لدينا من مصائب ومن آثام ومن ظلم في هذا العالم؟ قلت هو من فعل الإنسان، لكن لماذا يقدم الإنسان على المعصية، على الظلم، على العدوان، على الفساد والإفساد؟ لماذا يعتدي على الآخرين؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لأحد سببين، يعني لأسباب، لكن هنا أركز على سببين. إما لأن هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، وبالتالي هو يعتبر أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي كل شيء، وليس هناك من يحاسب ومن يعاقب ومن يثيب، وليس هناك جنة ولا نار. وطالما أن الدنيا هي الغاية، فإذا لا مانع من أجل أن يحصل على المال إن كان يحب المال، لا مانع من أجل أن يحصل على السلطان والجاه إن كان يحب السلطان والجاه، لا مانع من أجل أن يحصل على إشباع الشهوات إن كان يحب إشباع الشهوات، أن يرتكب أي جريمة، فيقتل ويغش ويكذب ويسرق ويصنع الفتن ويظلم الآخرين إلى آخره. هذا واحد. إما أن يكون هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، ولا بالحساب ولا بالعقاب ولا بالجنة ولا بالنار، فهو حر في هذه الدنيا يفعل ما يشاء وما تهوى نفسه وما يحلو له. وإما لا، في نوع ثاني من الناس، هو يؤمن بيوم القيامة، وإذا سألته يا أخي هل تؤمن بأن هناك قيامة وحساب وعقاب وجنة ونار؟ يقول نعم أنا أؤمن بذلك. ولكن هذا الإنسان الذي يعتقد بالقيامة في حياته، في سلوكه، في ليله ونهاره، غافل عن القيامة، نسي يوم الحساب، نسي أن هناك قيامة. يعني الغفلة تجتمع مع الاعتقاد، الغفلة تجتمع مع الإيمان، النسيان يجتمع مع الاعتقاد. واحد معتقد ونسيان، معتقد وغافي عن هذا الأمر، هذا بيصير. اليوم مثلا الناس جميعا، الكافر والمؤمن والمشرك والمادي وكلهم يجمعون على حقيقة لا نقاش فيها. شو هي هاي الحياة؟ إنه كل واحد منا حيموت. هل يوجد أحد في هذا العالم يناقش في هذه الحقيقة؟ أبدا، الكل يسلم ويعتقد جازما أنني سأموت. سمعت شي واحد قال أنا بائي؟ ولكن عندما يعيش، عندما يأكل ويشرب، عندما يبيع ويشتري، عندما يعادي ويسالم، تجد أنه يتعاطى على أساس أنه من خالدين في هذه الدنيا، من الباقين في هذه الدنيا. ما بيعمل حساب انه هو بيوم الايام ميت، ما بيعمل حساب ان حياته ستنتهي عند حد من الحدود. هنا الغفلة اجتمعت مع الايمان ومع الاعتقاد، هو يعتقد بانه سيموت في يوم من الايام، ولكنه غافل عن هذه الحقيقة في حياته، فيعيش وكأنه خالد، يبيع ويشتري، يخطط، يضع المشاريع وكأنه باق في هذه الدنيا. المشكلة هنا، المصائب والآثام والمظالم إنما تأتي من هنا، إما نتيجة الجحود والنكران والكفر بوجود يوم قيامة ويوم حساب وعالم آخر، أو نتيجة الغفلة والنسيان وتجاهل هذا اليوم وتلك الساحة، وإن كنا نعتقد بها على المستوى الفكري وعلى المستوى العقائدي. وهنا نصل في الحقيقة لنفهم ما جرى في يوم العاشر، عندما طرحت لكم في المقدمة المشهد وحاولنا أن نتساءل عنه، لكن لنركز الفكرة أكثر. لنقل أن المشكلة هي الغفلة عن القيامة، الغفلة عن اليوم الآخر. يقول الله عز وجل، يعني في ناس مصيبتهم في هذه الدنيا أنهم كانوا من الغافلين، الناسين، المتجاهلين. يقول الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا